بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. حاولت في الجماعة اليوم أن يعذروني عن الحلقة، لأن الجيوب الأنفية تؤثر على الصوت والحنجرة، ولكن قالوا محمد ما في بديل، وما نبي نعود الناس على عدم الالتزام، وأنت ما سجلت لنا حلقة احتياط، ففنيا أنت مدان، قلنا نطلع على الهواء ولا تنسونا من دعواتكم. يقول لي ماشي لا الصراحة حلوة، وهذه أيضا مقدمة يا جماعة، أن خلنا نأخذ احتياطنا في كل شيء، الطالب، الموظف، العامل، المسافر، المقيم، خلنا نأخذ احتياطاتنا. إحنا التحرك، أن في وقت التحرك، أن الظروف مواتية بهذا من عدم احتياطات، هذا شيء مزين في كل شيء. أحبابنا، في هذه الحلقة سأتكلم عن العنوان العريض، الإنسان بين، يعني مفهوم الإنسان، واقع الإنسان، طبيعة الإنسان، الإنسان المنشود بين المنظومات والفلسفات والثقافات المادية العلمية البحتة الملحدة المنفصلة عن الغيب والأخلاق والأديان والإله، وبين الإنسان في الديانات. ولأن الوقت ضيق لن نستعرض الديانات، إنما نتكلم عن الإنسان في الديانات التوحيدية، أي فيما هو منزل من وحي، ولن نتكلم كثيرا ولا يسعف الوقت عن الديانات التوحيدية الثلاث، أو لا، نتكلم عن خلاصة الرأي والعقيدة في الإنسان في الدين الإسلامي الشرعي. وحتى هذا الكلام راح نخلي آخر اللحظات، لأن احنا فاهمين من أنا ولماذا جئت وإلى أين المصير وما هو المسير، الأسئلة الوجودية المعرفية الكبرى. لكن عنوان الحلقة من ضمن هذا كله هو نهاية الإنسان، هذا العنوان، بمعنى اختفاء الإنسان، اندحار الإنسان، فقدان الإنسان لإنسانيته، تراجع قيمته في ذاته وقيمته في مجتمعه، وفي قيمته في مقارنة نفسه مع الكون ومع بقية الوجود. ليش نطرح الموضوع هذا؟ لأن من خلال معرفة الإنسان بنفسه يفهم معنى الحياة، ويكون للحياة معنى خاص به. فالإنسان عبارة عن تصورات تؤدي إلى تصرفات، عبارة عن تفكير فيه منظومة، هذا التفكير يؤدي إلى تعبير وتدبير. من الأصل هو الفكر، العقيدة، التصور، طبعا الممزوجة بالمشاعر، المشاعر والعلاقة التبادلية فيها. إحنا اليوم رح نتكلم أن اللادين، الإلحاد، المادية، إنسان السوق، هو ليس بالإنسان المعهود والمنشود والمبتغى في الوجود. طيب تقول لي أيضا إنسان الدين، في إنسان دين خرافي، إنسان دين قتالي، إنسان دين. نحن عندما نتكلم عن الدين لا نتكلم عن مطلق الدين، لكن عندما نتكلم عن المادية لا نتكلم أيضا عن مطلق المادية فقط، نتكلم عن المادية الشرسة، إلا أن هناك نتيجة حتمية، أن مهما كان الإنسان مادي انفصل عن الإله، سينتقل من المادية إن سميناها ناعمة إلى مادية شرسة، خطوة من مادية عقلانية إلى مادية لا عقلانية، من مادية تقنية إلى مادية استعمارية، من مادية تنويرية إلى مادية استهلاكية، ينتقل. إحنا اليوم كلامنا عن الإنسان، عن نهاية الإنسان. ليش نقول هالمقدمة؟ لأن هناك في خلل منهجي عند المثقفين وعند الدارسين وعند الباحثين، عندما نسمع هذا إنساني، أهلا وسهلا، احنا نحب اللي يحب الناس وينشر السلام، لكن ايضا في نفس الوقت خلينا نكون واقعيين، ما في شيء اسمه مثاليه سلام مطلق، ما في شيء اسمه كون ليس فيه مصالح متضاربه وحظوظ نفس و احنا نعيش في الدنيا وليس في الجنه، والدنيا دار اختبار وليست خيمه تسليه. المنهج العلمي، خطوره نقل المصطلحات انساني مثلا من بيئة معينة وتعميمه، خطورة وصعوبة وخطل وخطأ إيجاد مصطلح ولد في بيئة معينة وسياق ثقافي معين وإشكالات كبرى وتاريخ زمني معين. هذا المصطلح ولد في أوروبا، ولد في أفريقيا، ولد في أمريكا، ولد في استراليا، أجي أنقله هنا وأريد أن أجعله معيار أو أجعله نموذج تفسيري لسلوك الناس. خطأ. المصطلح تنوير، حداثة، تقدم، تطور، إنسان، أسرة. هذا المصطلح يأخذ معنى البيئة اللي ولد منها، ويأخذ معنى الذي صك المصطلح، الفيلسوف، المفكر، المؤتمر، الجهة العلمية. واضح. ولذلك تجد أن المصطلح الواحد تتعدد معانيه، دال ومدلولات متعددة. وهذا الذي قلناه في مؤتمر الأسرة في قطر قبل أكثر من 10 سنوات، مؤتمر الأسرة العالمي شارك فيه أساطين علماء الأسرة، واستضيف فيه كل ما أذكر من علماء ومفكرين وأدباء وأديان، حتى كان البابا شنودة المصري كان موجود، أذكر كان على الطاولة في حلقة النقاش اللي حضرتها. هناك طرحنا السؤال، تعالي أنت تتكلم عن أي أسرة، أسرة بكين ولا أسرة سداي ولا أسرة أي، عن أي أسرة تتكلم؟ الأسرة الشرقية، ليس فقط الشرقية المسلمة، عموم المجتمع الشرقي تختلف عن الأسرة المادية الرأسمالية في مجتمع رأسمالي علماني ملحد. هنالك العلاقة تعاقدية بين الزوج والزوجة، وهنا علاقة تراحمية. هنالك العلاقة نووية والتكوين نووي، أب وأم مغلقة، هنا امتداد، أب وأم أرحام وأجداد، وجدك مسؤول عليك وتراعي عمك، في عشرات. فإما قلنا لهم إما أن توضحوا معنى الأسرة عندهم ومعنى الأسرة عندنا، أي دلالة مفهوم هذا اللفظ، أو أنكم تسمون الأسرة عندهم غير الاسم اللي عندنا. هذا الخلل الذي يقع فيه كثير من المثقفين، تجده في معارض الكتاب أو في المكتبات العامة أو في المحاضرات العامة. ولذلك كتب مالك بدري المفكر الاجتماعي مقالا في السبعينات، موجود تدخل عليه في النت من مجلة المسلم المعاصر، بعنوان علماء نفس العرب في جحر الضب. من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، نفسية المنهزم، نفسية المنبهر، نفسية المقلد، نفسية نفي الأنا، نفسية فقدان الذات، مقلد. كان يتكلم عن مناهج الطفل الغربية وتطبيقها في العالم العربي، الناس اللي يستنسخون لنا نسخ مكررة من الغرب. هنا نأتي إلى قضية الإنسان. هذه المقدمة، أن كل مصطلح يجب أن نعرف سياق الثقافي وميلاده ودلالته ومن وضعه الجهة. نأتي الآن نتكلم عن الإنسان. الإنسان في الديانة التوحيدية، والإنسان في الفلسفات المادية الملحدة العلمانية، يعني مصطلح أوسع من الإلحاد، لأن ليس كل ملحد علماني، أو عفوا ليس كل علماني ملحد. الإنسان اللي تقول لي الإنسان في الغرب، الإنسان في الحضارة الغربية، الإنسان عن أي إنسان تتكلم؟ عن إنسان داروين الذي قال فيه جوليان هيكسلي الدارويني التطوري الكبير في كتابه الإنسان في العالم الحديث، مطبوع ومترجم، عندما قال بعد داروين لم يعد في وسع الإنسان ألا يعتبر نفسه حيوانا. بعدين كيف تفسر معنى الحيوانية؟ عن أي إنسان تتكلم؟ عن إنسان كارل ماركس الشيوعية الذي حكمت لمرحلة وتحولت الاشتراكات، إنسان يخضع لوسيلة الإنتاج، ووسيلة الإنتاج تنشئ علاقات إنتاج، والاقتصاد هو المحور الأصلي، والإنسان يخضع لحتمية التطور الاقتصادي. عن هذا الإنسان تتكلم؟ عن أي إنسان تتكلم؟ عن المدارس القرن 18 و19 التي فسرت مشاعر الإنسان تفسيرا جثمانيا غريزيا؟ عن أي إنسان تتكلم؟ عن الإنسان الذي أدخلوه في معمل والتجربة وبدأ يطبقون عليها النظريات التجريبية ويقيسونه بالحيوانات، كما فعلت ما ندرسه في الثانوية نظرية الجاشتلت في الاستجابة والمثير التي طبقها على الكلاب، يجوع الكلاب ثم يقدم لهم الأكل بعد أن يضرب الجرس، كل ما قدم الأكل ضرب مع تقديم الأكل جرس، تجربة معروفة ومشهورة، بافلوف قدم الجرس، فصار عند الكلب اقتران قرأ الجرس بتقديم الأكل، فصار بمجرد ما يقرأ الجرس يجري الكلب يأتي يبحث عن الأكل وينزل اللعاب. طيب ما في أكل؟ قال لا، هو الجرس بيرتبط. وهذا يصير في حياتنا، لكن كيف تطبق هذا على الإنسان يا نظرية الجشتالت؟ كيف في الكلب عنده مثير واستجابة، عملية آلية، لكن الإنسان بين المثير واستجابة عشرات العمليات، يطق بريك، يتأمل، يقدر، يحكم مفاهيمه، يراجع إرادته، في عوالم ومفازات بين المثير والاستجابة. لذلك يكون المثير واحد والاستجابات عندنا تتنوع. لماذا؟ لتنوع تجربتي عن تجربتك، تنوع ثقافتي عن ثقافتك، تنوع تقديراتي عن تقديراتك، تنوع أيديولوجيتي عن أيديولوجيتك، تنوع نضجي عن نضجك. الإنسان مو حيوان يا جماعة، غلط. إذن عندما نتكلم عن الإنسان، وأنا لو شئت سردت لكم عشرات النظريات في تفسير الإنسان على الصعيد النفسي، على الصعيد العلمي، على الصعيد الفلسفي، لازم نحدد عن أي إنسان تتكلمون يا من تريدوننا أن نكون من المقلدين. حاضر، يقول لي بعد الفاصل نكمل. إذن نحن نتكلم عن نهاية الإنسان بأي معنى؟ ليس نهايته كقوة، وليس نهايته كمنتج، وليس نهايته كمخترع، وليس نهايته كذكي، وليس نهايته كمبدع، لا، عن نهاية إنسانية الإنسان، عن تراجع القيم، تراجع الأخلاق، انزواء الإنسان، عدم وجود مرجع يرجع إليه غير الواقع والعقل، والواقع يتغير والعقل يتفاوت بين واحد وواحد وبين فلسفة وفلسفة، ومن ثم الإنسان يتطور علميا ويمضي كما قال صاحب كتاب إنسانية الإنسان، يمضي إلى العلو في جناح التكنولوجيا، ولكن ركبه في كثير من الأحيان تكون في الطين والعفن. لماذا؟ يقارن بين البعدين. طيب، نقطة مهمة وإحنا نناقش الإنسان أو نهاية الإنسان، أو الغرب يسميه موت الإنسان أو تبخر مفهوم الإنسانية، أن كثير من مثقفينا وكتابنا ومفكريننا يغفلون عن نقطة وهم يقرؤون ويقيمون ويدرسون الحضارة الغربية. يا جماعة، ادرسوا الحضارة الغربية بإنجازاتها وتقنياتها ونجاحاتها الهائلة المبهرة، ولازم تصير مبهرة، ما هي قوية تفرض نفسها المبهرة، ولكن اقرأوا أيضا نقد الغرب للغرب وتقييم القوم لأنفسهم، لأنها قراءة داخلية من بني القوم وليس قراءة خارجية مبهورة مجذوبة مشلولة مشطوحة، لا، فراح تجد لمحات هو يقرأها ويلتفت لها ويرصدها بما لا يخطر على هذا الإنسان الذي عنده معايير أخرى يرصدها من الخارج. هو ابن المجتمع، فلا بد أن نستفيد من ذلك. وذلك طبعا فلاسفة، مفكرين، علماء اجتماع، علماء اقتصاد، سياسيون كبار، عشرات الكتب. قيمنا التي تنهار لكارتر، اقرأ ماذا يقول، أنا قرأته بالصين، شيء مذهل. من نحن لهنتكتون، هذا اللي كتبت تناقش مال هارفارد عن انهيار القيم. موت الغرب لبوكانون، ما ليس لهناك حصر. يقول لي واحد، وهذا اعتراض جاءني في جامعة لايبزيغ في ألمانيا عندما ألقيت محاضرة عن قريبة من هذا النوع قبل يمكن 5 سنوات، قالوا لي أنت متحيز، أساتذة الفلسفة، أنت متحيز وتنتقي من الغرب ما يوافق هواك وما يوافق أيديولوجيتك، فأنت إنسان انتقائي. قلت لهم على رأسي، أنا انتقائي صح، والله صح، قاعد انتقي، لأن ما في شيء اسمه حياد مطلق وموضوعية يعني مقدسة كاملة، احنا بشر بالتالي. 2، وانا لازم كإنسان عندما انتقي وفق منظومة ثقافية، وفق أيديولوجية، وفق قواعد انطلق منها، التقط ما يوافقني. 3، وهو الأهم، هل عندما استشهدت انا بالفلاسفة والمفكرين وعلماء النفس والاجتماع الغربيين، استشهدت بحواشي المثقفين أو الدرجة السابعة، أم استشهدت بالقمم الكبرى في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الفلسفة وعلم الاقتصاد وعلم السياسة، ثم استشهدت بالنموذج السائد؟ وليس، أنا ما أمنع ولا أقول ليس هناك في الغرب قيم ولا أسر متماسكة ولا لا، لكن نتكلم عن النموذج السائد والنموذج الفعال مع أخذ الخط العلوي كما عرضت في رمضان اللي فات كتاب نهاية عمالقة الغرب، إن ما ننكر أنهم عمالقة، لكن كيف انتهى العملاق، بمعنى النظرة للشخصية نظرة متكاملة وازنة، نفصل بين عطاءاته وعبقريته ونشهد له بما عنده ونقيم فكره وننظر إلى نهايته ثم نخرج بالمفهوم الذي نريد تصديره. إذن فأنا عندما أقول مثلا أن فرويد يرى المرأة كائن درجة ثانية، وهذا ملحد أكبر عالم نفسي، فرويد يعني فرويد ويونغ وأدلر والجماعة الكبار مدرسة التحليل النفسي، المرأة كائن درجة ثانية. لما يجي أكبر ملحد في القرن الماضي فريدريك نيتشه في كتابه هكذا قال زرادشت بيتكلم عن العجوز والفتاة، إيه ما كيف يسخر من المرأة، وفي كتابه ما بعد الخير والشر رأيه في المرأة يعني أحسن حالاتها بقرة، هذا أبو الملاحدة اللي أعلن موت الإله خلاص ما نحتاج فكرة السوبرمان وخذها والعصا معك، ووجودها للاستمتاع الجند ونقويهم بس علشان يؤدون واجباتهم، أما من نظرة سخيفة مادية. عندما يأتي ديكارت ويقول أن المرأة كتابي مقال في المنهج بسطته يفهمون الأصبيان والأولاد صغار والنساء أيضا، أنا مستعد أجيب لك 100 مقولة يا أخي، أنت شحق تقول أنت قاعد تنتقي، أنت ناقشني شوبنهاور أستاذ اللي تأثر به يعني أستاذ الفكري فريدريك نيتشه، شوبنهاور يرى المرأة أفعى يجب تدوس على رأسها، فيلسوف الألماني الملحد تدوسها على رأسها عشان لا تلتف على رجلك، هذه قضايا طبعا لا نوافقها وخطأ وخطل وسخف، لكن قيلت في الغرب، الشرقي ما يشوفها، احنا نشوفها ونحاور الغرب عندهم. اذا نتكلم عن النموذج السائد، اذا هذا الاعتراض مردود عليه. خلصنا. النقطة الثالثة، لما اقول لازم نناقش الغرب ونفهمهم من خلال كتاباتهم هم من وجه الاخر ونقادهم من اجل ان نفهم الواقع ونستفيد ونعتبر وتكون يعني احكامنا تكون يعني موضوعية، ما تكون الانبهار يتقدم على الموضوعية المنطقية المعقولة. ما يسعفني أن أعرض تطور الفكر الغربي وليس هذا مجاله، لكن بعد أن 200 سنة حداثة، 200 سنة نهضة، 200 سنة فكر التنوير، 200 سنة فكر الحداثة تقريبا، ونحن الآن نعيش بعد الحداثة، الغرب طلق الكنيسة وأعطاها إجازة أبدية وحول يعني الدين طقوس روحانية لحظية في أيام معينة أو قضايا فردية خاصة ما لها علاقة في حركة حياة الاجتماع. أنا كنت في سويسرا الأسبوع اللي فات وجلست مع فالنتاين رئيس جمعية الإلحاد والعلمانية السويسريين، وهو كان نزل الصليب من المدرسة، هو أستاذ فلسفة، نزل الصليب، ليش تعلقون صليب في المدرسة، كان منطقة كاثوليكية، ودخل بقضية وربح القضية، ربحها في القضاء ويدخل على النت وشوفها، لأنه يقول لك لا تدخل الدين في أي شيء من تفاصيل الحياة. بخلافنا حنا لما نجي نتكلم، أول مرحلة الفكر الغربي طلق الكنيسة، طيب من أين أستمد مكانتي؟ أستمد مكانتي من العلم، فأنا سيد الكون وأنا مركز الكون، طيب كيف أشرع وكيف أتفق على المفاهيم؟ قال نشرع من خلال المشترك الإنساني، فصارت الإنسانية الجمعاء هي المركز اللي نجتمع عليه، أنا مركز الكون يا إنسان وإنسانيتنا الجمعاء، ماكو داعي لا غيب ولا إله ولا الدين ولا إنسانيتنا الجمعاء هي المرتكز. الفكر لم يقف، تطور إلى أن صار الإنسان مرجع ذاته، تجاوز الجماعة، طغى قضية الفردانية، فتقدمت الفردانية والذاتية على قضية الإنسانية الجمعاء والمشترك الجمعاء، النتيجة استبعاد الآخر، ميلاد الإنسان الفرد أو الجماعة الفرد، ويوظف الإنسان أخيه الإنسان بطريقة فيها نقص من الإنصاف. ثلاثة، ميلاد الإنسان الطبيعي، بدأ يقول شو الفرق بيني وبين الطبيعة، أنا جزء من الطبيعة والطبيعة جزء مني، نعم فأنا إنسان طبيعي، بدأ يضيع لما صار إنسان طبيعي بالمعايير. من أين تأتي المعايير؟ الإنسانية الجمعاء، أي جماعة نتكلم عنها، في عشرات الجمعاء المجموعات والأفكار، صار الإنسان الفردي الذي تركز عليه، تنطلق منه فكرة إيش، ترتكز على أي فكرة، فكرة النسبية، عندك صح عندي غلط كيفك، حرية مفتوحة هكذا إذن، وتنطلق من فكرة التغير، فكل شيء يتغير، يعني ما في شيء ثابت، تدرون شنو الشيء الثابت الوحيد؟ هو التغير. إذن التغير هو القانون الثابت، بما أن تغير الأخلاق تتغير، القوانين تتغير. لما يجيني كارتر في كتابه القيم اللي طابعينه مكتبة لعبة كان، ويتكلم أن أمريكا ليست أمريكا اللي فاتت، يبكي على الأسرة، يبكي على قيمة الإنسان، يبكي على قيم موجودة في المجتمع الألماني أصلا تتراجع، تصير علمانية شرسة. لما نجيني في كتاب من نحن هنتكتن، ويقول هذه ليست أمريكا السبعينيات التي قامت على 1-2-3 والرموز، الإنسان ينهار. لما نجيني، وراح نجي على النماذج إن شاء الله. إذن بدأت قضية الإنسان تأخذ مدلولا آخر غير مدلول في نفس القرن، حقب تتلاحق. ولاحظوا ماذا يحدث في العالم العربي في الإنسان. أنا الحين بجي أذكر لكم بعض الأمثلة. في القرن الماضي ألف كتاب حق واحد، على الكتاب مكتوب ماخذ جائزة نوبل، لكن هو عالج الجراثيم بمضادات جراثيم، وهو طبيب مشهور، حاز على جائزة الأطلنطي، حاز على جائزة الفرنسا، حاز على جائزة مكتوب نوبل، اللي هو رينيه ديبو. هذا الرجل ألف كتاب، المؤلف لطف العنوان، سمى إنسانية الإنسان، لكن داخل يقول أن العنوان الحقيقي للكتاب ألا وهو يا لإنسانية هذا الحيوان، يقصد الإنسان، يا لإنسانية هذا الحيوان. الكتاب يقوم على ماذا لهذا الذي نال هذه الجوائز وهو طبيب؟ أولا، أهمية الكتاب تأتي أن هذا الكتاب في نقد الغرب، ليس من واحد شرقي أو آسيوي أو أفريقي، من ابن الغرب. فهو يكتب في كتابة بكائية، كتاب صدق كله مراجع علوم وإحصاءات وكتب ودراسات، لكن حريص على بلده، مخلص. اثنين، الذي يكتب عالم وليس أي إنسان عادي. إذن ما كان مرموق عالميا ابن الغرب المشفق على بلده. ماذا يقول في يا لإنسانية هذا الحيوان؟ المؤلف يتكلم عن خواء الذات الإنسانية، تفريغ الإنسان من جوهره كإنسان ويتحول كما سمى الإنسان الآلة. يتكلم عن إبداع وإعجابه بالتكنولوجيا، ويقول هذا شيء لابد أن نعجب به، وبين أن لا علاقة لها بالعقائد والأخلاق والقيم الاجتماعية، انفصال بين الاثنين. يتكلم عن الجذور العميقة في القلق. مش تقولون تطور؟ طيب منظمة الصحة العالمية تقول نحن في عصر القلق. اللفتة الجميلة للمؤلف في كتابه اللي سماه، أنا المخرج، أنا نسيت أعرض الكتاب، في كتابه الذي سماه إنسانية الإنسان، وحط له عنوان فرعي تحت نقد علمي للحضارة الغربية، تعريب الدكتور نبيل صبح الطويل، طبعا مؤسسة الرسالة. هذا الكتاب يتكلم أن القلق يزداد، لكن يقول مع الأسف لا يزداد فقط في الحروب ولا في مجتمعات ليست فيها وفرة مادية وارتياح وظيفي، لكن يزداد في مجتمعات آمنة اجتماعيا تجد لقمة يومها وعندها وفرة. ليش؟ اختفاء الجانب الإنساني في الإنسان. هذا الرجل أستاذ جامعة روكفيلد من نيويورك، أخصائي بيولوجيا، يقول كلاما آخر، تقول لي بعد الفاصل خلينا نحط له لقطتين ونخلي الفاصل، يقول إن الحياة فقدت معناها بعد إلغاء ثنائية الخالق والمخلوق وتماسك مفهوم الوجود. يقول الإنسان لم يعد غريبا فقط على المجتمع الذي يعيش فيه، ولم يعد غريبا فقط على الطبيعة التي يسكن فيها، ولكن الأغرب من ذلك أنه صار غريبا على أعماق نفسه. ووضع فصل هنا، أي فصل يا سيدي؟ الفصل الخامس، البحث عن معنى المحيط والأحداث، وتكلم عن حياة السيولة في حياة الناس وفقدان المعنى من الوجود ومن الذات. وبعد الفاصل نكمل. قلنا في الفاصل الماضي بأن حديثنا عن نهاية الإنسان، وهذا شيء يؤسف عليه، من خلال رصد وتحليل ودراسات ما يقوله الغرب، إن على مستوى فلاسفته ومفكريه وعلماء اجتماعه، أو على مستوى دراسات ميدانية واقعية ترصد الظواهر وتعطي نتائج في مجلات علمية محكمة ومجلات علمية لها مكانة مرموقة. وقلنا أن هذا الإنسان، طبعا هذا الكتاب عشرات آلاف الكتب مثله، لكن أنا كتاب يا لحيوانية هذا الإنسان الذي ترجمه الدكتور الطويل بعنوان إنسانية الإنسان نقد علمي للحضارة المادية، تكلم في فصل البحث عن المعنى، وختمت الفاصل اللي فات بكلمتي عندما قال أن الإنسان ليس غريبا على أخيه الإنسان وعن الطبيعة، بل الأهم بكثير أنه صار غريب ومعزول عن نفسه، صار غريب ومعزول عن نفسه. راح نجي على معنى فقدان المعنى من الحياة بعد شوية. هذا أحد الكتب. قلنا لابد أن نقرأ الحضارة الغربية من داخلها، ليس فقط من رصدنا، نحن نرصد ولنا معاييرنا، لكن أيضا تسعفنا القراءة الغربية النقدية من الداخل. الكتاب الثاني الذي أيضا فيه رؤية نقدية للحضارة والمادية واللا إنسانية وتوحش الإنسان في الغرب الذي يتمركز الإنسان حول نفسه على حساب أشياء كثيرة، والفردية قاتلة، والفردية تجعل الآخر يتحكم فيك، والآخر غالبا ما يكون شركات عولمية تأتيك على مدار الساعة بالدعاية والإعلان والتزويق والتزوير، وتفترس فتتكيف مع الواقع، أو تكون كما قال رح نجي على مدرسة فرانكفورت. الكتاب الثاني يا سيدي الكريم، يا ريتنا يا سيدي المخرج تحط لنا على الشاشة، هذا هو على الشاشة، الكتاب لماذا الدين ضرورة حتمية، بيعه في معارض الكتب أكثر مرة ونسختي ضاعت، والآن موعدني أحد الأخوة بإهدائها، بإهداء نسختها. مصير الروح الإنسانية في عصر الإلحاد، المؤلف ليس سهل، أستاذ الفلسفة وعلم الأديان في عدد من الجامعات الأمريكية، وبروفيسور الدكتور هوستن سميث، هذا انشهر في كتابة اللي مطبوع مترجم بالعربية الأصفر اللي هو أديان العالم، حتى كلامنا لما قرأته عن المرأة في الإسلام كان أوعى من كثير من المسلمين عندنا في إنصافه للمرأة، أقصد المسلمين أصحاب الخط العلماني المادي في نظرتهم للمرأة في الإسلام. هذا الرجل لماذا الدين ضرورة حتمية، مصير الروح الإنسانية في عصر الإلحاد، وجعل فصلا بعنوان النفق المظلم، ما صنع شيء إلا تحليل وتعليقات على أساطين الفكر الأوروبي من الصف الأول ومن الأكاديميين التخصصيين ومن مراجع البحث في القرن الماضي وفي الدراسات المعاصرة، ماذا يقولون، لماذا الإنسان في نفق مظلم والإنسان يسير فيه ويعلم أنه يسير في نفق مظلم ويعلم أن مزيد الظلمة بلا نور ومع ذلك هو مستمر، لماذا؟ الكتاب يجيبك على هذا النفق المظلم. الكتاب الذي أيضا قراءة داخلية للغرب، وهو من الكتب الثرية علميا، وأول من عرفني عليه قبل سنوات طويلة يمكن 10 سنوات الدكتور حمزة، الشيخ الأمريكي حمزة يوسف، كان طبعته إنجليزية بعدين العبيكان طبعه الطبعة العربية، اللي هو كتاب موت الغرب. كتاب موت الغرب يا سيدي تأليف بوكانون مستشار لثلاث رؤساء أمريكان، خاض انتخابات الترشيح يا سيدي مرتين 1992 1996 عن الحزب الجمهوري، وتذكرون سنة 2000 طرح نفسه عن حزب الإصلاح وكان مستقل وكان ألغور وبوش وطرح نفسه، عنده برنامج في CNN، عنده كتب دائما تعمل ضجة، ألف كتاب موت الغرب. الغريب ماذا يقصد بموت الغرب، هذا أفضل كتب مبيعا على السوق المستوى القومي في وقته. عبارته واستوقفتني في صفحة 55 عندما قال جواب بعد ما حط تساؤلات، موت الغرب ليس تنبؤا بما سيحدث، أنا ما قاعد أقول الغرب راح يموت لأن هذا اللي راح يصير، إنه تصوير لما حدث الآن، يعني مات الغرب ليس موتا أكاديميا علميا عسكريا قوة، ما قاعد يتكلم عن قانون القوة الطبيعية المادية التكنولوجية العسكرية، لا، إن كلامه إن أمم العالم الأول تموت وهي تواجه أزمة مميتة، لا بسبب شيء مما يحدث في العالم الثالث اللي وحلنا، بل بسبب ما لا يحدث في الوطن وفي بيوت العالم الأول. ليش يقول لك العالم الغربي زهد في الأسرة، لا زواج، علاقات شخصية، ماكو داعي أولاد، فصارت سماها، شوف يقول لك إذا تحط مرة ثانية، أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزو المهاجرين على الغرب، المهاجرين الصينيين، المهاجرين الهنود، المهاجرين الأفارقة، المهاجرين العرب، المهاجرين، ليش ذلك يعيشون حياة تماسكية أسرية ويجدون معنى للأسرة وتلك لا يرى، ويقول لك أن الأسرة انتقلت من الأسرة الزراعية الممتدة إلى الأسرة الصناعية النووية، زوج وزوجة وولد ولدين، إلى الأسرة ما بعد الصناعية، واحد ووحدة، كل واحد عنده مفتاح الشقة، أنت تشتري الثلاجة مسؤول عنها، أنا أشتري التلفزيون، أنت تشتري، حتى إذا انفصلنا كل واحد يأخذ أغراضه، انتهت الأسرة. طبعا كلماته ليست سهلة، شوف شو يقول، لقد بدأ الملايين يشعرون بأنهم غرباء في أرضهم، بعدين عالمنا انقلب رأسا على عقب، من كلماته. ليش يا بوكانون يا مفكر؟ قال ما كان حقا وصدقا بالأمس هو اليوم، هذا كلام خاص، عفوا اعتراض، ها أو يسمونه بالنقبات، هذا كلام خاص حق العلمانيين والعلمانيات الأحياء منهم من دون الأموات. يقول بوكانون الأمريكي اللي رشح نفسه لرئاسة الدولة وسي أن أن ومفكر، يقول عالمنا انقلب على رأسا على عقب. ليش يا بوكانون؟ قال ما كان حقا وصدقا بالأمس هو اليوم خاطئ وكاذب، ما كان غير أخلاقي ومخزيا، الزنا، الإجهاض، الانتحار، الموت الرحيم، صار تقدميا ويستحق الثناء. وقد سمى نيتشه فيلسوف الملحد الألباني ذلك نقل التقييم لكل القيم. ثم قال الفضائل القديمة تتحول إلى خطيئات، والخطيئات القديمة تتحول إلى فضائل. المسألة ليست سهلة، فقد تحول وجهة نظر وكل عصر الأخلاق وإحنا لازم تفهمونا وخليك فري، ولا لا لا، المسألة أن ما كان حقا وجميلا ولا قيمة موضوعية في ذاته بدأ يدان على أن ليس جميل، وما كان فاسدا صار جميلا. هذا ليش؟ لأن يقومون على فلسفة نسبية أخلاقية، لأن الغرب ما عنده قيمة متجاوزة يحتكم لها، لأن الغرب أخلاقياته صارت سموها أخلاقيات رفع الأصابع، أخلاقيات الإجرائية. نصوت يجوز جمعية تبادل الزوجات في أوروبا، يجوز، فتحت في 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 إيطاليا وكتبنا عنها قبل 10 سنوات مقالا، يجوز زواج، يعني المسألة الأخلاقية أصبحت إجرائية لا علاقة لها بإنسانية الإنسان، وهكذا يختفي الإنسان، وهذا معنى موت الإنسان، انتحار الإنسان، اختفاء الإنسان. ماذا يقول بوكانون؟ كتابه مهم. يقول هناك أكفان أكثر من المهود، ويجيب لك بالإحصائيات إنجلترا، فرنسا، اليابان. ليش بدأ حتى المجتمع الياباني اللي كان مجتمع فيه قيم شرقية، بدأت الرأسمالية والمادية وكما يسميها روجيه جاروجي أيقونة فرنسا وعقلها الأكبر إله السوق، ها، بدأت تكتسح وتأتيهم. ثم يقول يبدو أن مبدأ اللذة الجديد غير قادر على إعطاء الناس سببا كافيا ليستمروا في الحياة، أي فقدان المعنى من الحياة. ثم يقول لقد لقينا العدو، العدو هو نحن. هذا تحت عنوان إيش قالها؟ هذا تحت عنوان يا سيدي حرب الثقافة. يقول العدو هو نحن، ويقول الشاذون المساكين أعلنوا الحرب على الفطرة الطبيعية، والفطرة تتقاضى منهم الآن وتفرض قصاصا مرعبا. يقول لقد بدأت الثورة الجنسية تفترس أطفالها، صفحة 453 إلى آخر قضية الفناء الذي يتكلم عنه. وطبعا نحط ورقات في بعض الصفحات. يقول طبعا يتكلم كيف أن المرأة بدأت تصبح منديل ورقي يقذف به الرجال لأنهم أنانيون، لما يتكلم عن الإجهاض ومصلحة الرجل في تشريع هذه التشريعات. ويقول نزع الصفات الإنسانية من النوع البشري هي المصيبة الكبرى وهي الأزمة الكبرى. وكلام طويل. كم فاصل يبقى لنا بعدين؟ يا سلام عليك يا شيخ، حرام، عندنا شيء كثير يا سيدي. طيب فاصل ونرجع. ما زلنا نتكلم عن نهاية الإنسان، الإنسان المادي، الإنسان الذي يتمركز حول الغريزة والطبيعة، الجانب الطبيعي في الإنسان، الجانب يعني الإنسان المنشطر، الإنسان الذي يكتفي بالواقع، الإنسان الذي يسقط كل ما هو خارج البعد التفسيري المادي له. ما أين وصل أين الإنسان؟ أين أوصلته أيضا؟ احنا قاعدين قلنا من قواعد هذه الحلقة أننا نقرأ الغرب من داخله، وأن قراءتنا ليست فقط تحيزية، إنما للنموذج السائد، لكبار العلماء، لكبار المدارس، لما هم قلنا في الفاصل اللي فات. يعني أرجو حتى أنا ليش، لأن كل فقرة تبتني على الأخرى، وعرضنا هذه الكتب. الآن أريد أن أتكلم عن مدرسة غربية نقدية أثرت في مفكري كثيرين وحركت الجو. هذه المدرسة يسمونها مدرسة فرانكفورت، ألمان كبار وبعدين الحقوهم ناس آخرين تأثروا بهم، وتأثروا في ماكس فيبر. زين، تأثروا في ماكس فيبر. مدرسة فرانكفورت هؤلاء في الأربعينيات انتبهوا إلى شيء، المجتمع الصناعي وأخلاقياته وعلاقاته وحرية الإنسان فيه، وتكلموا عن فكر التنوير وتكلموا عن فكر الماركسي، وهم بعضهم كان ماركسيين، بس نقد داخلي للماركسية ونقد داخلي للرؤية الرأسمالية. مدرسة فرانكفورت هذه، هذا كتاب طبعا مترجم محمد حافظ، محمد حافظ ذياب. هذه المدرسة اشتهرت بكتاب مشهور. هذا الكتاب نقلت المؤلف اللي هو ماركوز من عالم يشرح فلسفة هيجل إلى إنسان يعني عالمي، وكل من بدأ يحشي الكتاب يشرحه ينتقده يعلق عليه يخليه، اسم الكتاب الإنسان ذو البعد الواحد، أو اسم الكتاب كما سماه روجيه جارودي الإنسان ذو الهدف الواحد، أي هذا الإنسان ذو البعد الواحد ومرتبط بالاستهلاك وبالسوق وبالسلع، وكما قال الفيلسوف لوكاتش بالتشيؤ، يتشيئ يتكيف مع الواقع السلعي، وتكون السلعة هي المرجعية والأصل في الإنسان. لهم كلام طويل في هذا الموضوع، ويتكلمون عن تراجع العقل أيضا. هذين الجماعة ماكس هوركهايمر وصديقه أدرنو وهابرماس وماركوز، الكتاب المشهور عندهم كتاب أيضا كسوف العقل حق أوبنهايمر. شو يتكلم الكتاب هذا؟ يتكلم عن نوعين من العقل. شوف نفسك أنت، حتى إحنا في مجتمعاتنا الشرقية نوعين من العقل. طبعا هذا ينطبق على المنظومات الكبرى أكثر، دول، شركات. سمى العقل الأول العقل الأداتي، والعقل الثاني العقل النقدي. العقل الأداتي ممكن نسميه كما في الكتابات تجدون عدة أسماء رصدت لها: العقل الذاتي، العقل التقني، العقل الشكلي، العقل النفعي، العقل البارد، العقل البراغماتي، العقل الإجرائي. هذا العقل الأداتي، الله لا يخلينا منه، يعني اللهم لا تجعلنا من أصحاب العقل الأداتي. وبعد يا فلاسفة يا كبار يا ألمان، العقل الثاني شنو؟ قالوا العقل الثاني هو العقل النقدي، العقل الموضوعي، العقل المعياري. شو الفرق؟ قال لك العقل الأول، هذه نقاد الغرب وتأثروا بماكس فيبر العلامة الكبير الاقتصادي، قال العقل النقدي الغربي المادي الملحد، هذا عقل يهتم بالإجراءات، يهتم بالإنتاج، يهتم بالسرعة، يهتم أو يطرح سؤال: كيف أصنع، كيف أسوق، كيف أبدع، كيف أكسب، كيف أروج، لكن ما يطرح سؤال لماذا، أي أنه يهتم بالوسائل لا بالأهداف. العقل النقدي الخطير هذا يعلمك كيف تصنع سلاح، وكيف تصوب ممتاز، وكيف تبيد البشرية أكثر، لكن يقول لك لا تسألني لماذا تصنع السلاح وما الهدف من صناعته، وأي إنسان راح تقتل، هذا سؤال أخلاقي، سؤال قيمي، وهذا شغل الجماعة يا الأخلاقيين صباح أصحاب فلسفة الأخلاق أو الدينيين أو الإلهيين أو الجماعة. أنا رجل أصمم لك، يعني هيروشيما قنبلة ذرية، تشوفوا برنامج اللي حطوه في ناشونال جيوغرافيك الوثائقي عن ماذا درس الأمريكان هيروشيما، ماذا صنعت؟ 70,000 نسمة يابانية قتلوا في سلاح واحد في لحظات قليلة، غير المعاقين والآثار التاريخية، و40,000 في ناجازاكي. أنا علمك كيف تصنع، لكن ما أسأل عن السؤال الأخلاقي. أصنع لك جسر من أروع ما يمكن، لكن لا تقول لي يودي إلى جهنم أو إلى الجنة، يودي إلى لاس فيغاس ولا يودي إلى دور أيتام، هذا سؤال أخلاقي مو شغلي أصلا ولا أطرحه. أنا رجل تقني عقل أداتي. ولذلك عبد الوهاب المسيري، محمد عبد الجابري، نقاد كبار اهتموا بهذا الموضوع. المسيري في كتابه رحلة الفكرية في الجذور والبذور والثمر يقول: زرت أوبنهايمر صانع القنبلة الذرية في أمريكا مع عالم أظن إيطالي أو ألماني في العلوم الطبيعية، فسألته: كيف كان شعورك عندما تيقنت بأن القنبلة الذرية ستطبق وستنجح؟ قال، أجابني بكلمة واحدة، هذا العالم اللي صنع القنبلة الذرية وأشرف عليها، إيش الكلمة؟ قال: تقيأت. ماذا يعني تقيأت؟ أي عندما ينفصل العلم عن الأخلاق، ينفصل العلم عن القيم، يؤدي إلى دمار البشرية. أي أن أوبنهايمر أدرك أن العقل النقدي، العقل الأداتي، العقل الإجرائي، العقل البارد، العقل التسويقي، العقل الشكلي، العقل النفعي، هذه نتائجه إذا انفصل عن العقل الأخلاقي، عن العقل الموضوعي، عن العقل المعياري. ولذلك صار أوبنهايمر نفسه هذه القنبلة الذرية إلى جمعية محاربة الصناعات النووية واستخدامها، أي انتقل من أوبنهايمر صانع القنبلة الذرية العقل صاحب العقل الأداتي إلى أوبنهايمر محارب هذا الشيء صاحب العقل الأخلاقي القيمي. الغرب أسيطر عليه هذا العقل، ولذلك شفنا النتائج كيف مهلكة. هذا كله أدى أن الإنسان صار إنسان جشع، إنسان مادي، إنسان فردي، بدأ يتراجع، الشركات سيطر عليه. جو مدرسة فرانكفورت وكتبوا عن الإنسان ذو البعد الواحد اللي تستطيع الشركات والدعاية والإعلان توظفه. أنا حقيقة قاعد يدركني الوقت، ولا كان في كلام لو أقرأ لكم إياه من أمتع ما يمكن في عن حتى يقول 7 دقائق. طيب يعني تصور يقولك مجتمعات ديمقراطية يفقد فيها الإنسان حريته. ليش؟ لأن في ترشيد، كل شيء مراقب وأنت توجه، فيستطيع إنسان البعد الواحد أن يتكيف مع المجتمع الاقتصادي، بدل ما يعترض يصير اعتراضاته شكلية ويتكيف مع الواقع وتبتلع الشركات. لذلك في لاكيلاف هافيل رئيس تشيكوسلوفاكيا، الكاتب المسرحي صاحب الجوائز العالمي، عندما سئل ليش صار هكذا، لماذا أصبح الإنسان كأنه برغي والسن في ترس كبير تطحنه الشركات، ولا فرق كما يقول بين شركة ضخمة رأسمالية كاي بي ام او شل وبين دول اشتراكية ضخمة ايضا، لماذا وصل الإنسان هكذا؟ صار فردي تتصرف فيه الدكتاتوريات الشركات العابرة للقارات. فقال كلمة عجيبة، قال لأننا نعيش في اول حضارة ملحدة. وماذا يقصد في ملحدة؟ يقصد ملحدة عندما لم تعط اعتبار للجانب الروحاني للإنسان، ولقيم مفارقة عن الإنسان، ولشيء خارج الدائرة المادية التي سقط فيها الإنسان، أي أنها بغياب القيم العليا مات الإنسان. قالوا في الوقت الذي أعلن فيه الإنسان أنه سيد الكون سقط. ما يمكن تكون سيد الكون يا أبوي، ما يمكن. وهنا يأتي روجيه جارودي، أيقونة فرنسا، العقل الضخم هذا، في كتابة هل نحن بحاجة إلى الله، القصد منه هل نحن بحاجة إلى معنى آخر غير المعاني المادية، ويتكلم عن النقل، العقل النقدي، ويتكلم عن العقل التكنولوجي والتقني على حساب الأخلاق والقيم، سماه العقل المعاق في هذا الكتاب في الفصل الأخير. ثم يصدر كتابه بكلمة أندري مالر، مالرو اللي هو صديقه ووزير الثقافة الفرنسي الأسبق. شنو كلمته؟ يقول إن حضارتنا هي أول حضارة في التاريخ تجيب بلا أدري على سؤال هل للحياة معنى؟ عندما فقد الإنسان معنى الحياة بدأ يعيش بلا غايات كبرى، وبدأ يتراجع في إنسانيته. طيب بعد شهادة من عندنا؟ أنا في الحقيقة يعني الوقت ما يسع، لا الوقت ما يسع، معي 3 دقائق. طيب نحن عندما نطرح أننا لسنا مع الإنسان المادي، لسنا مع نهاية الإنسان، لسنا مع المنظومة الغربية في فهم الإنسان، نقول يجب أن نطرح السؤال هذا اللي بدأ الأستاذ محمد قطب في القرن الماضي كتاب دراسات في النفس البشرية، تكلم عن الخطوط المتقابلة في النفس البشرية. في الفصل الأول يطرح أولا ما الإنسان، ويصدرها بقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما الإنسان؟ ما وظيفته؟ ما دوره في الحياة؟ ما طاقاته؟ ما حدود هذه الطاقة؟ يقول هذه الأسئلة التي ينبغي أن تفهم وبناء عليه نفهم الإنسان. لكن يقول مع الأسف الغربيون في علماء النفس وغيرهم الذين درسوا الإنسان اعتبروا هذه الأسئلة فلسفية لا داعي لها، ونحن نحلل سلوك الإنسان في علماء اجتماع وعلماء نفس، ومن ثم سقطوا في هذه الوهدة السحيقة. نحن نطرح ونقول كما قال علي عزت بيكوفيتش في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب، هذا العقل الضخم، قال لقد طردت النفس من علم النفس، طردت النفس من علم النفس. هل يمكن أن يفهم الإنسان من غير أن يكون له صلة بخالقه إن كان يؤمن بخالق؟ نحن أصحاب التوحيد نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى، اقرأ القرآن، وأنا ليش ما أشرح الآن تفصيلاً، اقرأ القرآن فتجد أن القرآن الكريم أول ما يبدأ يعرفك بالله من خلال تعريفك بذاتك. فإحنا نجد وتجد التفصيل في حياة الإنسان وأخلاقه وتكوينه وخلقه أكثر من التفصيل في الكونيات، فلا بد أن يعرف ذاته، لأنه لن يستفيد من الكونيات وتعود عليه وبالا إن لم يعرف ذاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إلى آخره. إذن سورة المنافقون، البقرة يقسم لك أقسام الناس، هذا مؤمن وهذا مشرك وهذا بين ويتلاعب منافق. ثالثا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب، إنه على رجعه لقادر، البدء والنهاية. المنظومة التوحيدية تتكلم عن نشأة الكون والإنسان يعني بالرجوع إلى سورة الحج وبالرجوع إلى سورة المؤمنون، نجد أن هذه قاعدة تنتقل بالإنسان من تعريفه بذاته وتكوينه ونشأته وتحولاته، ثم تقفز به إلى تعريفه بالله، ثم تقول له ما هي وظيفته في الوجود، ثم تعطيه ماذا سيكون في المآل. صورة متكاملة عن الإنسان والكون والحياة والمصدر والمسير والمصير، فيكون الإنسان متوازن. ولذلك في القرآن الكريم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. شوف الضغط في الآية هذه، ضغط المعنى وتكثيفه. وما لي لا أعبد الذي فطرني، شوف الذي فطرني مصدر هو الذي خلقني، وإليه ترجعون النهايات، بينهما لابد عبادة، إذن هي مهمتي. ما هي العبادة وماذا تعطينا العبادة، وما الفرق بين العبادات الإسلامية الشرعية المنضبطة مع العبادات الهيامية المفتوحة؟ لأن الغرب اليوم، يعني رئيس مجلس الإسلامي في سويسرا نيكولاس سويسري أم أب أربع لغات، وأبو بروفيسور، لكن أبوه عنده غرفة. أنا كنت عنده قبل أسبوع في سويسرا، وجبته هنا لقائين ثلاث. أبوه عنده غرفة بوذية. لماذا انتشرت الديانات الروحانية وكتب الروحانية والهندية في أوروبا وأمريكا؟ لأن الإنسان بدون روح ما يستطيع. طيب إيش معنى ما اختار الإسلام؟ لا، الإسلام ينتشر بكثافة، لكن لماذا راح هناك؟ لأن العلمانية ليس فيها التزامات، فاختار عقيدة تتوافق مع العلمانية، أي اختار عقيدة بلا أعباء وأوامر حلال وحرام. إحنا نريد يكمل نفسه، والعقيدة الإسلامية لا تعطيك عبادة، تعطيك منهج حياة، العبادة جزء منه وتتوافق معه وتكمل وتؤثر في التشريعات. ويقول وللأسف خلصت الحلقة وخلص الموسم، وهذه آخر حلقة في هذه السلسلة. يا أخواني أخواتي، شكر الله لكم، ونستقبل ملاحظاتكم من أجل أن نتفرغ بإذن الله، إذا الله أعطاني عمر وأعطاكم، إلى رمضان. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.